بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: سورة المؤمنون. قال ابن عيينة: سبع طرائق، سبع سماوات، وهذا ذكره في تفسيره، ورواه عنه أيضا الطبري: لها سابقون سبقت لهم السعادة. وهذا عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة عنه: قلوبهم وجلة خائفين. وقال ابن عباس: هيهات هيهات بعيد بعيد. وهذه كلها من طريق ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة عنه: فاسأل العادين الملائكة. وهذا عن مجاهد عند الفريابي: لناكبون لعادلون. وهذا قول أبي عبيدة: كالحون عابسون. هذا جاء عن ابن مسعود وعن ابن عباس. وقال غيره، وهو قول أبي عبيدة: من سلالة الولد، والنطفة السلالة، والجنة والجنون واحد. هذا قول أبي عبيدة. والغثاء الزبد، وما ارتفع عن الماء وما لا ينتفع به. يجأرون يرفعون أصواتهم كما تجأر البقرة. على أعقابكم رجع على عقبيه. وهذا كله من كلام أبي عبيدة. سامرا من السمر، والجمع السمار، والسامر هاهنا في موضع الجمع. تسحرون تعمون من السحر. وقال رحمه الله: سورة النور. من خلاله من بين أضعاف السحاب. وهذا قول أبي عبيدة أيضا. سنى برقه وهو الضياء، مذعنين يقال المستخذي مذعن أشتاتا مذعن، كلهم قول أبي عبيدة هذا. أشتاتا وشتى وشتات وشت واحد. وقال ابن عباس: سورة أنزلناها بيناها. وقال غيره: سمي القرآن لجماعة السور، وسميت السورة لأنها مقطوعة من الأخرى، فلما قرن بعضها إلى بعض سمي قرآنا. وقال سعد بن عياض الثمالي: المشكاة الكوة بلسان الحبشة. وهو ثقة أو ليس بصحابي سعد بن عياض، وأثره وصله ابن شاهين كما قال الحافظ. وقوله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه، تأليف بعضه إلى بعض. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا جمعناه وألفناه فاتبع قرآنه، أي ما جمع فيه. فاعمل بما أمرك وانتهي عما نهاك. ويقال: ليس لشعره قرآن، أي تأليف. وسمي الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل، وكل هذا من كلام أبي عبيدة معمر بن المثنى. ويقال للمرأة: ما قرأت بسلا قط، أي لم تجمع في بطنها ولدا. وقال: وفرضناها، أنزلنا فيها فرائض مختلفة. ومن قرأ فرضناها يقول: فرضنا عليكم وعلى من بعدكم. قال مجاهد: أو الطفل الذين لم يظهروا لم يدروا لما بهم من الصغر. وقال الشعبي: أولي الإربة من ليس له أرب. وهذا عند الطبري. وقال مجاهد: لا يهمه إلا بطنه ولا يخاف على النساء. وهذا أيضا عند الطبري. قال طاووس: هو الأحمق الذي لا حاجة له في النساء. وهذا وصله عبد الرزاق. قال رحمه الله: باب: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق، وهو إسحاق بن منصور ابن بهرام الكوسج المروزي، وهو ثقة ثبت. قال: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي، وهو السلمي مولاهم، وهو ثقة فاضل. وهناك محمد بن يوسف البيكندي البخاري، وهو غير هذا. قال حدثنا الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الشامي الفقيه الإمام قال حدثني الزهري عن سهل بن سعد أن عويمرا أتى عاصم بن عدي وكلاهما من بني عجلان وكان سيد بني عجلان فقال كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأتى عاصم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل فسأله عويمر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها قال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فجاء عويمر فقال يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع وفي بعضها أيقتله فتجلدونه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك وصاحبته هي زوجة خولة بنت قيس فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنا ثم قال يا رسول الله إن حبستها فقد ظلمتها فطلقها فكانت سنة لمن كان بعدهما في المتلاعنين ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا فإن جاءت به أسحم أي أسود شديد السواد أو يميل إلى السواد أدعج العينين أي شديد سواد الحدقة حدقة العين عظيم الإليتين أي العجز خدلج الساقين أي عظيم الساقين سمين فلا أحسب عويمرا إلا قد صدق عليها وإن جاءت به أحيمر يعني أحمر إلى البياض كأنه وحرة وهي نوع من أنواع الوزق التي تفسد الطعام ولونها أحمر إلى البياض فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليها فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق عويمر فكان بعد ينسب إلى أمه والحديث متفق عليه وهذه أول حادثة في الملاعنة في الإسلام وقد جاءت قصة أخرى وسيأتي ذكرها في كلام البخاري في شريك بن سحماء ولعل الآيات نزلت في هذا وهذا ولكن هذه أول حادثة وهي قصة عويمر العجلاني ونستفيد من هذا الحديث فوائد منها أنه في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل قبيلة لها كبير وسيد ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سيدكم يا بني سلمة وقال لما جاء بسعد بن معاذ قوموا إلى سيدكم فعرفاء الناس وسادتهم وكبراؤهم هذا شيء لا ينكر الذين يقومون بشؤون القبائل ويكونون تحت ولاية الحاكم فهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك عاصم بن عدي سيد بني عجلان ولكل قبيلة سيدا وليس في ذلك ضرر بل فيه من المصالح أنه يجتمع رأي القبيلة وتحل قضاياهم ويمثل هذه القبيلة هذا السيد عند الوالي وفي سائر الشؤون فما هو حال الناس اليوم لا ينكر من القبائل وهذا شيخ قبيلة بني فلان وهذا شيخ قبيلة بني فلان هذا لا ينكر وإنما ينكر من أفعالهم ما يقعون فيه من المخالفات الشرعية وعادات أهل الجاهلية، هذا الذي ينكر. وأما ما كان من أعرافهم وأسلافهم التي لا مضادة فيها لدين الإسلام فإنها محمودة، التي بها يسد الخلل وتحل القضايا ويجمع الشأن ويردع الظالم وينصر المظلوم وغير ذلك، ما لم يكن فيها مخالفة شرعية أو مصادمة لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فهذا لا ينكر ولا يرد. وفي هذا الحديث أن الله عز وجل جعل للرجل فرجا ومخرجا، إن كان رأى من يزني بامرأته أو حتى يتهمها، لم يرى لكنه يتهمها وليس عنده من الشهود الذين يشهدون أنها قد ارتكبت الفاحشة حتى يقام عليها الحد، فليس له ولا لها إلا هذا المخرج وهي الملاعنة، وهي المذكورة في الآيات في سورة النور أنه يشهد على نفسه 4 مرات أنه ما كذب ولا ظلمها، وفي آخرها يلعن نفسه إن كان كاذبا، وهي كذلك تلاعنه 4 مرات و4 شهادات أنه كذب عليها، فإن لم يتراجع أحدهما عن قوله فيفرق بينهما التفريق الأبدي. ولا تتهم المرأة عند ذلك بالزنا، لا تتهم بالزنا، ولكن يفرق بينهما. وإن وجدت القرائن فإن هذه المرأة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جاءت به أسحم أدعج، جاءت به على نفس الوصف، ومع ذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذن هي زانية، لأن مجرد الشبه لا يؤتى بحكم الزنا عليه، مجرد الشبه لا يؤتى بحكم الزنا عليه، ومع ذلك فإنه ينسب إليها ولا ينسب إلى أبيه، لأن أباه قد انتفى منه، ينسب إليها. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا ما سبق من كتاب الله عز وجل لكان لي ولها شأن، أي أنه قد جاءت في أدلة في الكتاب والسنة أنه لا يثبت الزنا إلا ب4 شهود، أن يروا القيام بفاحشة الزنا عيانا ويشهدوا بذلك متأكدين متثبتين. وقد جاء ما يرادف ذلك عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أنتظر حتى آتي ب4 شهود؟ والذي بعثك بالحق لأضربنه بالسيف غير مصفح، أي أنه لا يتحمل وينتظر حتى يأتي بالشهود بل يقتله. فتعجب الصحابة من قول سعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير من سعد والله أغير مني. فمن رأى من امرأته أنها تزني ورأى رجلا يزني بها فقتل فليس عليه شيء عند الله سبحانه وتعالى، وإلا فإنه يلاعنها ويفترقان، ويذكر الرجل بالله وتذكر المرأة بالله عز وجل. ولهذا فإن هذه المرأة كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ فكانت المرأة قد تلكأت وأرادت أن تعترف، ثم قالت لا أجلب على قومي الخزي، ولاعنت وأصرت. وفرق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبمجرد ما انتهت الملاعنة يكون الفراق الأبدي، يكون الفراق الأبدي. ولما قال الرجل ظلمتها إن حبستها فطلقها، بين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يملك شيئا بعد ذلك، خلاص افترقت منه وذهبت عنه فلا يحتاج إلى طلاق، لا يحتاج. قال لا سبيل لك عليها، لا سبيل لك عليها، إنه بمجرد ما حصلت الملاعنة حصل الفراق. ومما نستفيده من هذا الحديث أن مثل هذه الأمور العظيمة لا بد فيها من التثبت ولا بد من أربعة شهود، فإن هذا طعن في العظم ليس بيسير، ويترتب عليه إقامة الحد ويترتب عليه القتل، فلا بد فيه من أربعة شهود. فإن لم يكن عنده شهود وهو مصر على ذلك، فبدلا من أن يقام عليه حد القذف فإنه يلجأ إلى الملاعنة. فإن لم تكن المرأة المتهمة هي زوجة المتهم، فإنه يجلد 80 جلدة حد القاذف، أو يأتي بأربعة شهود. ومما نستفيده من هذا الحديث أن مثل هذه المسائل سترها أولى، وأنه لا ينبغي إشاعتها إلا من كان متأكدا، وهو الرجل متأكد من امرأته، وإلا فإن مثل هذه المسائل إشهارها ونشرها على خلاف ما ينبغي. ولهذا لما جاء الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عاب هذه المسائل، كأنه كره أن يجيب عليه، أراد منه أن يسكت وينصرف ولا يسأل عن مثل هذا السؤال. ومن وقع في مثل هذا الذنب يستر نفسه ويتوب إلى الله عز وجل، فإن نشر مثل هذا يؤدي إلى مفاسد كثيرة. فإن هذا ربما يفتح الباب للناس فيتساهلون في ارتكاب الفواحش، فلان قد فعل الفاحشة وجلدوه 80 جلدة، اتهم فلانة بأنها زانية وجلد والحمد لله رب العالمين، وفلان اتهم امرأته ولاعن بينهما وافترقا، فإذا يصير الرجل لا بأس أن يزني والمرأة لا بأس أن تزني، لأنها قد رأت أن العقوبة ليست صارمة، وقد حصل في ذلك التساهل، وحصل في هذا المنكر انتشار. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره مثل هذه المسائل ويزجر أصحابها، بل ويدفع بمن يأتي إليه معترفا لعله أن يتراجع عن قوله ويتنازل ويتوب إلى الله عز وجل. لما جاءته الغامدية وهكذا ماعز كان يردهم حتى رأى إصرارهم وإلحاحهم على إقامة الحد فأقام الحد عليهم. تحديد الشهادات وهي الأيمان بأربع شهادات، ثم الخامسة التي فيها اللعنة في شأن الرجل والغضب في شأن المرأة، هذا شيء أراده الله وحدده الله سبحانه وتعالى. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، يعني يحلف 4 مرات أنه صادق، أنه اتهمها وهو صادق، لم يكن كاذب ولم يكن مزور ولم يكن ظالما لها. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي تنفي ذلك وتحلف 4 مرات أنه كاذب، وتحلف المرة الخامسة أنها عليها غضب الله إن كانت كاذبة في قولها. وبلا شك أن أحدهما كاذب، ولكن يدرى هذا الحد بهذه الملاعنة ويفرق بينهما، وهذه مصيبة عظيمة. ثم ما جاء من ولد ينسب إلى أمه، وهذه أيضا عقوبة ثانية أنه لا ينسب إلى أبيه، وكما سمعت أن التفريق بينهما يعتبر تفريقا أبديا لا رجعة فيه.